قلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. آمين. لا شك أيها الإخوة أن الحدث الذي يسيطر على الأذهان في هذه اللحظات هي قضية إخواننا المحاصرين في غزة، لهم الله. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم البلاء، اللهم فك عنهم الحصار، اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من اليهود، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم إنا نسألك أن تأخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. اللهم ابتلهم ببلاء تشغلهم به عن المسلمين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. نعم، قلوبنا معهم، ونحن نقف مكتوف الأيدي لا ندري ماذا نصنع، ولكن لنأخذ من هذا عظة وعبرة، عظة وعبرة مهمة عقدية. أولها أن هؤلاء اليهود أعداء، وهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقد ذكرت قبل ذلك أن العداوة ليست قضية فلسطين، بمعنى أنهم لو تركوا فلسطين وتركوا بيت المقدس وغاروا في 60 داهية سيتركوا عداوتهم للمسلمين. لا 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 لا، قال الملك جل جلاله سبحانه سبحانه ولا ينبئك مثل خبير، قال سبحانه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فلذلك ينبغي أيها المسلم أن تعتقد عداوة هؤلاء الناس، وألا تأمن مكرهم وشرهم، وأن إيذاءهم سيطالك حتما في يوم ما إن لم تعمل لدينك، وإن لم تنصر دينك، وإن لم تعتز بدينك، وإن لم تثبت على دينك. إننا لا نحتاج اليوم أن يقول كل منا ماذا أفعل، وإنما أقول اللي يقول أنا أعمل إيه يبقى مش عايز يعمل حاجة، لكن كل واحد عارف هو يقدر يعمل إيه، هو يقدر يقدم إيه، هو يقدر ينفع بإيه، يقدر يفيد إخوانه في إيه. إخواننا في غزة أسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم، إخواننا هناك يحتاجون كل شيء كل شيء، فالذي يستطيع أي شيء فليقدم كل ما يستطيع كل ما يقدر عليه. قلوبنا معكم يا أهل غزة، قلوبنا معكم أيها المسلمون عموما في فلسطين، ندعو الله لكم في سجودنا، ولكن اعذرونا فبذنوبنا حجب دعاؤنا. اللهم إنا تبنا إليك، اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة، اللهم إنا نرفع إليك نواصينا بالتوبة وأيدينا بالدعاء. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم أطعم جوعاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم اسقي ظمآهم، اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتهم، اللهم انصرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انتقم من اليهود وعجل بزوالهم وزوال دولتهم يا حي يا قيوم، نجأر إليك دعاء المستغيثين. فاللهم لا تخيف فيك رجاءنا يا حي يا قيوم. آمين آمين آمين. إخوتي وأنا أحبكم في الله، تعالوا لنعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد توقفنا مع وفاة أمه آخر كلامنا، وبعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب فعاش في كفالته، وكان عبد المطلب يؤثره على أبنائه يعني على أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن عبد المطلب كان له 10 من الولد، مات منهم عبد الله فبقوا 9، وكان يفضل، كان عبد المطلب يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على 9، وكان يحبه حبا عظيما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذو بركة من صغره، فكان عبد المطلب إذا أرسله إلى في حاجة جاء بها، يعني كان دايما أما يحتاج أي شيء اذهب يا محمد، افعل يا محمد، اصنع يا محمد، ائتني بكذا يا محمد ويأتيه. وفي يوم ضلت إبل لعبد المطلب فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب يا محمد اطلبها لي عبد المطلب، فتأخر رسول الله كأنه بحث عنها فتأخر، فخاف عبد المطلب خوفا شديدا وأسرع يطوف بالبيت وهو يرتجل ويقول يا ربي رد راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا، يا رب رد راكبي محمدا رده إلي واصطنع عندي يدا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل قال له عبد المطلب: يا بني يا بني والله لقد حزنت عليك حزنا كالمرأة لقد حزنت عليك كالمرأة حزنا لا يفارقني أبدا. والحديث صحيح رواه الطبراني. شوف الكلام يقول له: يا بني لقد حزنت عليك كالمرأة. كلام رجل شديد قوي، رجل يشعر بهيبته، ثم حين فقد شيئا عزيزا عليه صعب وشق عليه أنه حزن كالمرأة. يقول له: ده أنا لقيت نفسي ضعيف جدا ناحيتك، ده أنا كنت زعلان زي النساء ما بتزعل، لقد حزنت عليك كالمرأة حزنا لا يفارقني أبدا، فلا تفارقني أبدا. كان ده حب عبد المطلب لابنه محمدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد المطلب في هذا الوقت سنه متقدمة جدا، يذكر ان عبد المطلب عاش 120 سنة، فيعني وهو كفى له سنتين، لان امه صلى الله عليه وسلم ماتت وهو في سن السادسة، وعبد المطلب مات وهو في سن الثامنة، فهما سنتين اثنين، يعني كان عنده 119 سنة عبد المطلب في الوقت ده، ومع ذلك تولى تربيته وكان قد عمي. وها نحن نقول للأجداد وخاطبتهم في نهاية الحلقة الماضية أنه لم ينتهي دوركم في الحياة، أنه لم ينتهي دوركم في الحياة، بل بقي لكم دوركم، وبقي لكم تأثيركم، وبقي لكم عملكم في تربية جيل جديد للأمة، جيل يحمل الراية. ونحن في زمان كما ترون يتساقط الكبار، يموت العلماء ويموت الدعاء، ونحتاج، وكما ترون التحديات التي تحيق بالأمة، هؤلاء اليهود المجرمون حين يقتلون المسلمين بهذه البشاعة، يحاصرونهم، لا يقتلونهم بالقنابل وبالدبابات وإنما بالجوع وبالبرد، انظر إلى البشاعة في القتل. وهكذا هم دائما، أسأل الله أن ينتقم منهم وأن يجيرنا منهم وأن يكفي المسلمين شرهم. الشاهد أن عبد المطلب قبل أن يموت أوكل كفالة محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر إلى عمه أبي طالب، فكفى له عمه أبو طالب وأحاطه بعنايته ورعايته، وظل أبو طالب 40 سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله، 40 سنة. وأبو طالب، ويجب أن نتكلم على أبي طالب، من الشخصيات التي نحتاج أن نتكلم عنها باستفاضة، رغم أنه مات على الشرك، وهو ده العجب العجاب. الشاهد أنه 40 سنة وهو يكفل النبي ويحوط بعنايته ورعايته ويدفع عنه. واسمحوا لي أن أتوقف مرة أخرى لأنظر في لماذا نشأ النبي يتيما، لماذا توالت هذه المصائب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يولد وأبوه ميت، ثم لا يلبث أن يرجع مضطرا أو يعود مضطرا إلى مكة حين خافت عليه حليمة السعدية، وتموت أمه ثم جده، أن يذوق كأس الحزن مرة بعد مرة. جعلته تلك المحن مرهف الشعور، رقيق القلب، فالأحزان تصهر النفوس وتخلصها من أدران القسوة والكبر والغرور. والأحزان تجعل النفوس أكثر رقة وتواضعا. الأحزان تجعل الإنسان الذي عانى من الأحزان وعاينها تجعله يشعر بأحزان الناس. ذلك البيهقي في دلائل النبوة بيقول إيه؟ يقول أن الله جل جلاله جعل نبوته في فقراء الناس، النبوة وأصحاب الحرف. ما من نبي إلا رعى الغنم، قال ليكونوا أشد شعورا بأتباعهم، فأتباع الأنبياء هم ضعفاء الناس وسقطهم. مش هيشعر بحال الثكالى والأرامل إلا العشاء، مش هيشعر بحال الأيتام وحزن وتألم الحرمان. ليكون أبا، ليكون أبا لكل الناس إلا من عانى فقد الأب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا لكم بمثابة الوالد، بمثابة الوالد. وفي قراءة أبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. ودعوني أشير أيضا إلى أن وفاة والديه أبوه وأمه وهما في العشرينات من عمرهما، أبوه مات وهو عنده 21 سنة، وأمه ماتت وهي عندها 25 سنة. مات الاثنان في العشرينات ليس عن ضعف ولا عن هزال، كلا، وإنما توفاهما الله. وأنا عايزك تأيد الفوائد دي، أنا كان نفسي أراجع الفوائد بتاع المرة اللي فاتت. الفوائد بتاع حديثة شق الصدر، والفوائد عايز تكتب الفوائد دي. نمرة واحد إن أبوه وأمه ماتوا ليه؟ نمرة واحد لأنهما قاما بالمهمة التي أوجدا من أجلها، وهي إخراج النبي صلى الله عليه وسلم فقط إلى الحياة. كأن الله خلق عبد الله وآمنة فقط لينجب محمدا. ويا سلام لما نفهم ربنا خلقك لأي دور في هذه الحياة. كثيرا ما أعزي التي تأخر زواجها أو لم تتزوج لحال ربنا فرغك لطلب العلم، حفظ القرآن والدعوة إلى الله ورعاية الأرامل واليتامى والعمل في خدمة المسلمين وكفالة الفقراء والسعي في خدمة المسلمين، لعل ربنا فرغك للدور ده. ما تتجوزيش، ما بقولكيش ما تتزوجيش، لكن مجالكيش زوج. ليه؟ لأن الله خلقك لمهمة. التغافل عن المهمة بقى والانشغال بطلب ما لم يقدر من المعاناة بلا فائدة. إلا ربنا ما رزقهاش أولاد، يمكن ربنا فرغك لصناعة الزوج ده، إن الزوج ده يبقى حاجة في الدين لخدمة الدين أو لخدمة المسلمين، أو أنت لتفرغي طاقة الأمومة دي في دور الأيتام ودور اللقطاء لأطفال العيلة وتفتحي لهم مدرسة. وأنت لعل الله عز وجل أخر حصولك على عمل لتفريغك هذا الوقت للمسجد ولحفظ القرآن ولطلب العلم وللعبادة، وأنت ابتلاك الله بالمرض المزمن لعلة. وهكذا لو فهمنا دورنا في الحياة اللي ربنا أوجدنا لأجله، الحكمة في أداء هذا الدور زي ما قلت لك كده، كأن الله جل جلاله خلق آمنة وعبد الله فقط ليلد محمدا ثم يموت، بس ما عملوش أي حاجة غير كده في الدنيا. لماذا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما؟ شوف بقى نمرة واحد، ليتأسى بمحمد كل يتيم. أيها اليتيم لست ذليلا، لست مهينا، لست محروما، بل أنت كل الرحماء آباؤك وكل الطيبين أقرباؤك ونبي الله قدوتك. اصنع بنفسك لنفسك مجدا في الدين وتستطيع. وهذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسوتك. طول ما أنت ناظر إلى النبي متطلع إليه تفتخر أنك يتيم. سبحان الله. اثنين، ليكون أدب النبي وخلقه مع يتمه دليلا على أن الله تولى رعايته وتأديبه وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم مات جده في فترة حرجة جدا، سن 8 سنين، وقت التأديب بقى. أمه رعته في وقت الطفولة التي يحتاج فيها الطفل إلى أم، حد 6 سنين، حد ما سلمته المدرسة، ما كانش في مدارس طبعا، أقصد سن المدرسة اللي احنا بنقول عليه دلوقتي سن المدرسة. ماتت جده كفيف و120 سنة، ماذا يصنع؟ فقط الحنو والعطف الذي يحتاجه طفل فقد أبويه 8 سنين حين صار غلاما بقى جفرا. شد حيله كده صلى الله عليه وسلم، وقف على رجليه، يدخل في وسط أبو طالب اللي عنده قرابة 20 ولد. شوف، وكان أبو طالب زي ما هيجي معانا الكلام فقير، لم يكن أبو طالب له من الوجاهة ولا القوة ولا المكانة ولا الغنى شيء من مكان عبد المطلب. كل ده مات بموت عبد المطلب. لذلك نشأ الرسول في وسط الجو ده ليعلم أن الذي رباه هو الله، والذي أدبه هو الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فالذي تولى تربيته والعناية به وتأديبه الله الله. ثلاثة، لم يتدخل أحد في تشغيل فكره ولا في صياغة هويته. سن 8 سنين سن الطفل اللي يتعلم بقى، محدش علمه، أبوه وأمه وجده ماتوا وعمه عنده 20 طفل. 4، كي ينشأ قوي الإرادة ماضي العزيمة غير معتمد على أحد في تدبير شؤونه. زي ما قلنا أبو طالب مشغول عايز يوكل الأفواه الجائعة دي، مش فضيله، فاعتمد على نفسك. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لراعي الغنم من سن 8 سنوات يشتغل. أيضا لنمرة 5، حتى لا يكون لأبويه أي تأثير في دعوته. كتير ما يبقى الأب عايز ابنه يبقى صورة منه، يبقى نفس الشخصية. أنا قلت كتير، قلت كده، قلت أنا بشتهي إن ألاقي أولادي يحبوا اللي أنا بحبه من الأشخاص ومن الاهتمامات ومن الهوايات ومن الرغبات ومن الآمال. نفسي أولادي، هو كل أب كده عايز يصنع ولاده زيه، لا أحسن منه، بس مش بعيد عنه. فلذلك لما مات والديه عشان ما حدش يأثر عليه، يبقى محمد صلى الله عليه وسلم صناعة ربانية كي لا تتدخل يد بشرية في تربيته وتوجيهه، فيكون الله وحده هو الذي يتولى تربيته. لا يتلقى مفهوم واحد من مفاهيم الجاهلية وأعرافه، كانوا جاهلين وكانوا يعبدوا أصنام، كانت تحكم الأعراف، كان ممكن حد يبدأ يلقن هذه المفاهيم الجاهلية؟ لا، إنما يتلقى من لدن الحكيم الخبير ابتداء. فالله آواه والله رباه والله علمه الله رعاه الله أعطاه الله صنعه. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إنما كانت كفالة عمه لكفاية الجانب المادي فقط، يوكله بس فقط، بينما كانت التربية النفسية والخلقية والفكرية تعهدا ربانية ورعاية إلهية تامة. مات أبوه ومات أمه ومات جده وانتقل إلى عمه، وكان أبو طالب كثير العيال قليل المال، ولم يكن أبو طالب أيضا صاحب ذلك المنصب وتلك الهيبة التي كان يتبوأها عبد المطلب. وبانتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب كان عليه أن يواجه الحياة، وهو الولد اللي بيبقى راجل من صغره اللي بيواجه الحياة ويشعر أن عليه أن يواجه الحياة، يبقى راجل رجل. لكن السؤال دلوقتي إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى نبي ومحتاج يتعلم ويتربى 8 سنين لحد 40 سنة. يتعلم ازاي؟ احنا اتفقنا ان اللي علمه ربنا واللي رباه ربنا، لكن اتعلم ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الله قدر أن يعيش النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة، إنه ما يتعلمش قراءة وكتابة، أن يظل أميا. ليه؟ ده الإعداد للنبوة. لو كان بيقرأ ويكتب كان قال أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. ما بيعرفش يقرأ ويكتب، لم يلتقي بأحد يعلمه طول عمره أبدا مطلقا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان.
ما كنت تدري، كنتش يعرف حاجة. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهائي. السؤال كيف علم الله النبي محمدا؟ اتعلم ازاي؟ محتاجين نعرف ازاي اتعلم. يا جماعة اللي يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يوقن ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان صاحب عقل فذ، ودي هتيجي معانا في السيرة برضو، هتكلم عن عقل النبي صلى الله عليه وسلم وعن جسم النبي صلى الله عليه وسلم، هتكلم عن كل حاجة اهلته للنبوة. العلماء بيقولوا بالاستقراء أن من شروط الأنبياء أن يكون النبي فطنا، الفطانة الذكاء، فطن بيفهم. معلش خليني أستعجل الأحداث وأديكم مثال واحد فقط. في واقعة الحجر الأسود اختلفوا واقتتلوا وجابوا
طست دماء ووضعوا فيه غمسوا بيه ايديهم خلاص هيقتلوا. من الذي يضع من الذي يضع الحجر في موضعه؟ والاخر قالوا نحكم اول داخل. فكان اول داخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم داخل لقى ايدين الناس حمراء والسيوف مرفوعه من كل ناحيه وقالوا له احكم. مين اللي يشيل الحجر ده يحطه مكانه؟ قال لهم طب نتفاهم. ايه ده يا عم اقعد يا سيدي بالراحه، انت مين وانت عايز ايه وانت بتقول ليه؟ طب انا عايز اسمع من كل واحد منكم حصل ما حصلش. خلع رداءه بسطه وضع فيه الحجر شيله وضع الحجر مكانه في لحظات. عقل مين اللي يجيب دي في لحظه؟ قول لي انت. انا عايزك تتصور الموقف وتحط نفسك في المكان ده. داخل لا ايديه ناس ايديها في الدم وطست الدم موضوع والسيوف مرفوعه وكل واقف متاهب بيقاتل. وقول لنا مين يحط ده مكانه؟ احكم بمنتهى التلقائيه والبساطه يحل الاشكال ويضع الحجر في موضعه. هو ده عقله. ازاي اتربى؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على مستوى رفيع من الفكر الصائب والنظر السديد. كان يعيش صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقظ القلب في أعماء الصحراء كأني به سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش منتبها وسط السكارى. حقيقي عايش في مكة. ولما سيبك من مكة دلوقتي أقصد يعني من البنيان والعمران وكده، لا مكة على أيام سيدنا النبي كانت بيوت قليلة حوالين الكعبة صحراء مترامية الأطفال مترامية الأطراف وجبال سوداء. أنا كنت في الحج هذه العام في الحج هذا العام وإحنا ماشيين بالسيارة كنت أشاور اللي من معي في السيارة شوفوا الجبال، جبال فيها جبال سوداء حجارة قسوة يعني تبدو. الرسول في وسط ده كله عايش عايش صاحي بينظر للسماء وينظر للبشر وينظر للجبال وينظر للنجوم والكواكب وينظر للكعبة صاحي. هو ده اللي أنا نفسي أعلمه لأولادي، إن الولد يبقى صاحي مصحصح منتبه لكل اللي بيجري حواليه. يعني إذا اتولد ولد يبص للمولود كده ويقول لي ده كان فين وجه إزاي. عايز الولد يبقى صاحي لما يجي ياكل يقول لي هي ليه الفلفلايه ديك خضره ودي صفره ودي حمره، هي دي مزروعه في ارض صفرة وارض حمراء. انا عايز يبقى مصحصح. يقول لي هي العين بتشوف ازاي، هي الودن بتسمع ازاي. الاطفال قتل فيهم هذا الصحيان، قتل بالجلوس قدام التلفزيون. عشان كده لما بقول لكم ان الجلوس امام التلفزيون لمشاهدة الافلام والمسلسلات او الكمبيوتر النهاردة لمشاهدة الكرتون وغيره بيأتي بالبلاهة والغباء. الكلام ده مش كلامي، ده كلام علماء واطباء ودارسين في علم التنمية البشرية وعلم النفس وغيره.
علم الاجتماع يقولوا كده، يقولوا ان جهاز التلفزيون ده الجلوس قدامه مدة طويلة في رؤية الاغاني والافلام والمسلسلات والكرتون وغيره يقتل ذكاء الاطفال، بيقتل الصحيان لان قاعد كده قبله. بس الرسول كان صلى الله عليه وسلم ربنا اراد ان هو ينشأ في مكة وينشأ في وسط هؤلاء العرب، وينشأ في وسط هؤلاء العرب الذين تنتشر فيهم الأمية، ليظل على الفطرة ليتلقى بالفطرة. بس كان صاحي، هي دي مصحي صح، بيلاحظ كل حاجة ويفهم كل حاجة ويتدبر كل حاجة. ربنا جل جلاله في تعليمه للأنبياء، شوف سيدنا موسى عليه السلام ربنا قال له ايه؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فلما أراد الله صنع سيدنا موسى أخرجه من القصور من قصر فرعون وألقاه في الصحراء يمشي في الصحراء ويرعى الغنم 18 سنين ويرجع في الصحراء ويوحى إليه وهو في الصحراء. هو دي قضيتنا النهاردة، مشكلة الشقق، إن الولد في شقة كده شقق زي علب الكبريت متراصة وشوارع ضيقة. كان بيقول ايه؟ اللهم ارزقنا بيتا نرى فيه السماء ولا نسمع فيه الغناء. الشقق اللي لازقة ببعضها والشوارع والحواري الضيقة والناس كلها عايشة في قلب بعضها، الولد بيطلع مش عارف يفتح عينيه الصحراء، يبقى عايش شايف سماء وشايف نجوم وشايف رمال مترامية وجبال، حاسس بعظمة الخالق جل جلال الله. عشان كده الوقت خلوني أتكلم لما نقول كيف علم الله النبي، نقول هو ايه العلم؟ هل العلم حفظ الدروس وتلقن القواعد والقوانين؟ ايه هو العلم؟ هو العلم النظري اللي بيتباهى به العقل، هو العلم اللي بيردده الانسان بلا وعي ولا فهم ولا نفع ولا عمل ولا فائدة ولا جدوى. ايه هو العلم؟ ايه هو العلم؟ اسمع،
ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أيها الإخوة اسمحوا لي استأذنكم أن أقول أن هناك ببغاوات كثيرة تردد ما تسمع دون فهم أو وعي. اسمحوا لي أن هناك أطفال تسمع خطب أكبر العظماء يحفظونها ويرددونها ترداد يعجبك، لكن لا إلقاء الخطب جعل الأطفال رجال ولا ترديد الببغاوات جعل هذه الطيور بشرا. القضية مش في الكلام، مش في الحفظ، قد تجد من يحفظ ويفقه ويجادل ويغلب. لكن عارفين الواحد من كثرة تجاربه ورؤيته للناس وتعامله مع البشر عارف عايز اقول لك ايه، في ناس تحس ان العلم عندهم عارف الصخور، الدهب بيطلعوا منين الدهب ده عبارة عن عروق في وسط صخر، فيكسروا الصخر ويدوبوا الدهب وياخدوه. او في ناس كده تحس ان العلم زي اسلاك الدهب في وسط الصخر، علمهم دهب ولكنهم صخور جوامد. العلم في نفوسهم كعروق الذهب في الصخور المهملة، لا يبعث على خير ولا يزجر عن شر. فبماذا يفيده هذا العلم؟ قال الله جل جلاله:
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
هو ده مشكلة كبيرة، ان ربنا شبه اليهود بالحمير وهم اسوأ من الحمير قطعا. كمثل الحمار يحمل اسفارا، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. هي دي المشكلة الكبيرة، ان يبقى في علم وفي عقل بس عمل له ايه العلم؟ لذلك اسمحوا لي استطرد في وقفة كمان. قال سبحانه:
فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى
ظاهرة عجيبة جدا، اسمع تاني كده.
فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى،
اسمعها ثالث كده.
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون.
ربنا سبحانه وتعالى بيحدثنا عن ثمود قوم سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام، وبنقول هديناهم يعني أثبتنا لهم الدلالة والبيان، تبين لهم بالحجة القاطعة والبرهان الساطع أن صالحا مرسل من ربه ومبلغ عنه، جحدوا دعوته وكذبوا به فأصابهم العذاب. شوف، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. سبحان الله العظيم، أخذتهم صاعقة العذاب الهون. الهون يعني الإهانة، الإهانة عذاب في إهانة. لما تتأمل الآيات
اللي ربنا عذبهم بيها الصاعقة الصيحة الرجفة التدمير الدمدمة.
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.
الطاغية.
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.
تأمل، أنا عايزك تفكر معايا صحصح كده وركز معايا الله يخليك. تأمل تأمل تأمل، شوف الجماعة دول ربنا عرض عليهم الحق، ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم الرسول بالحق، أستغفر الله، هذا هو القول الصحيح، أرسل الله رسوله صالحا بالحق، قالوا له ادينا الدليل، قال لهم عايزين إيه؟ ناقة نشرب لبنها تخرج من الجبل ده، فخرجت الناقة من الجبل، اشربوا خلاص كده أهو واضح، الحق واضح. استحبوا العمى، هي دي مصيبة استحباب العمى. شوف العقوبات، صاعقة صاعقة العذاب الهون، الصيحة الرجفة التدمير الدمدمة الطاغية، كل ده يؤكد عظم الذنب وكبر الخطيئة لمن يستحب العمى على الهدى. ثمود ما كانتش هداية توفيق واصطفاء زيك، ربنا اصطفاك وجعلك مسلم ووفقك وجعلك موحد مسلم في بيت مسلم من أبوين مسلمين في وسط وبيئة مسلمة، وسخر لك تلفزيون وراديو وكتب وكمبيوتر ونت واسطوانات وأشرطة، ثم تستحب العمى. شوف العذاب هيبقى ايه بقى، شوف العذاب هيبقى ايه. النهاردة بقوا كتير قوي نخبة استحباب العمى. النهاردة لما بسمع ناس بيتحسر يقول يا ده الارض كانت مش عارف بكام وتعرضت عليا ومرضتش وليه خدها ببلاش، بيتحسر. فقديه هيتحسر اللي اتعرض عليه الحق متأخر عنه وما قبلوش لحد ما ضاع منه. هتتحسري قد ايه على كم فرصة جاتلك تلبسي النقاب ما لبستيش، تحفظي القرآن وضيعتيها، انك تكفلي يتيم او فقير وراحت منك. قد ايه هتتحسر يوم ما كانت قدامك فرصة انك تطلب علم شرعي وضيعتها، انك تخدم دين او دعوة وراحت منك. الكلام ده الفرق بين سيدنا النبي وغيره صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما قلت لك كده عايش صاحي، شايف السماء وشايف الارض وشايف الرجال وشايف النساء وشايف الكبار وشايف الصغار. كان في بداية حياته صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وفي ريعان شبابه يستعين بصمته الطويل. الولد اللي ساكت وبيفكر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان صمته موصول الليل بالنهار، صمت يطبق على الرمال الممتدة، والعمران القليل كان الصمت اللي الرسول عايش فيه ده يعينه على طول التأمل وإدمان الفكر واستكناه الحياء الحق. حصل معاه مع طول الصمت وإدمان الفكر الارتقاء النفسي. هذا إدمان الفكر والملاحظة واحترام الحقائق وتقديم الأولى عاش بهذا ولا الله جل جلاله أحاطه بما يحفظ عليه هذا الاتجاه الفذ، حتى ولو ان النبي صلى الله عليه وسلم كبشر كإنسان تتحرك فيه نوازع النفس، تتحرك فيه نوازع نفسية لاستطلاع بعض متع الدنيا من خلال صغائر مثلا يتدخل ربك جل جلاله للحيلولة بينه وبين هذه الأمور. روى ابن الأثير في التاريخ، والحديث حسن في صحيح ابن حبان، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال ما هممت بشيء مما كانوا في الجاهلية يعملونه غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به بعد حتى أكرمني الله بالرسالة. ايه اللي هم بيه ده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي بأعلى مكة، لو أبصرت غنمي، لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب. الرسول لما كان عنده 15 سنة كده، اللي احنا بنسميها بقى فترة المراهقة، تسمية معلش لما اتكلم في تربية الأولاد هنعدل التسمية دي، في هذه الفترة في عنفوان الشباب، وقال له أنا عايز أسمر كما يسمر الشباب، نسهر سهرة زي الشباب ما بيسهروا. فقال أفعل. صاحبه كان هو وشاب آخر بيرعوا الغنم، فقال له خلي بالك من الغنم وأنا هروح مكة أشوف الشباب بيعملوا إيه. قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا، فقلت ما هذا؟ فقالوا عرس فلان بفلانة، فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس من اليوم الثاني. ويقولوا لك الأغاني حلال والمزيكا حلال، حاجة عجيبة. المهم قال فنمت فما أيقظني إلا حر الشمس من اليوم الثاني، فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت مكة فأصابني مثل أول ليلة، ثم ما هممت بعدها بسوء.
حماية ربانية، حماية، ولازم انت وانت بالذات تطلع بفايدة من دي. انت تحديدا، هو انا كل مرة هقول لك بتتلفت على مين؟ هو انت. وانت والله تحديدا، انت تحديدا، واقصدكم انتوا الاثنين تحديدا، ان ربنا هيحميك مرة ويحميك التانية ويصرف عنك، لكن ما تضمنش التالتة. شوف سيدنا النبي لما ربنا صرف عنه مرة وصرف عنه التانية، قال بس ما عملهاش تاني. انت ربنا صرف عنك مرة وصرف عنك التانية وحماك مرة وحماك التانية، يا ترى التالتة هيخلي بينك وبين الذنب؟ يا ترى التالتة هتنزل فيها العقوبة ويرفع الله العصمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصلوا مرتين قال ما هممت بعدها بشيء. عايزين نتعلم، ممكن يبقى إنسان هم بذنب وربنا صرفه عنه، وهم بذنب وربنا لم يمكنه من فعله. في المدارج ابن القيم يقول وأول التوبة النظر، أن تنظر إلى المعصية إذ خلاك الله وإتيانها، فإنه لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. لو ربنا عصمك لا يمكن تعصي. الحسن البصري بيقول ايه؟ هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. هي كده. فلما تهون على ربنا يتركك. نسوا الله فنسيهم. لما ربنا يحوطك بعنايته ورعايته يحفظك ويصرف عنك. مش احنا قلنا الاعتصام، الاعتصام الهداية الى الطريق والحماية في الطريق. ومن يعتصم بالله فقد هدي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى هداية وحماية. لذلك لما ربنا يحميك اشكر هذه النعمة واعترف بها، ولا تتخلى عن ربك فيتخلى عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. القراءة الأخرى، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. الله يدفع عنك ويدافع عنك. الشاهد إن ربنا حمى النبي فلم يكله إلى نفسه، حفظ عليه فطرته لدرجة انه ما سمعش العزف، يقول فضرب الله على اذني فنمت.
حتى العزف المزيكا ربنا حماه منه ما سمعوش، ما دخلش شاف الرأس، ما شافش الناس هما بيشربوا خمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ربنا حماه حماه. أيها الإخوة، لنستفد من تربية الله للنبي أن مراتب التعليم المختلفة هي مراحل جهد متصل لتهذيب العقل، لتقوية الملكات، لتصويب النظرة إلى الكون والحياة والأحياء. فكل تعليم يقصر بأصحابه عن هذا الشأن لا يؤبه له مهما كانت في شهادات وإجازات. إنما التعليم، عايز أعلم أولادي، أربي أولادي، عايزين أربي أمة تطلع تستأصل شافة اليهود. هذه الأمة تحتاج حسن الفطنة، أصالة الفكر، سداد الوسيلة سداد الوسيلة والهدف. رجال، اسمع كيف رب الله إبراهيم عليه السلام:
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
سيدنا إبراهيم غلام صغير، وأبوه والقوم والنمرود بيعبدوا أصنام بالفكر، بص للأصنام كده. سبحان الله العظيم، كل ما أقرأ الآيات دي أتحجب لما سيدنا إبراهيم يقول له: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سيدنا إبراهيم لما كسر الأصنام: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال لهم اسألوا، مش دول آلهة؟ اسألوا، اسألوهم، قولوا لهم مين اللي كسركم؟ اسألوهم، ما دافعتوش عن نفسكم ليه؟ اسألوهم، ما ضروش اللي كسرهم ليه؟ فرجعوا إلى أنفسهم، فكروا لحظة واحدة، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. انتكسوا تاني وأنكروا. هي دي تربية الله لأنبيائه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنهج كجده إبراهيم عليه السلام لم يتلقى علما، وإنما آتاه الله رشده من قبل، لم يتلقى من راهب ولا من كاهن ولا من فيلسوف، لكنه بعقله الخصب وفطرته الصافية طالع صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات، فكلما رأى خرافة رفضها بعقله ونأى عنها. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجده حسنا شارك فيه بقدر، وما وجده ينافي فطرته عاد إلى عزلته العتيدة يتابع النظر الدائم في ملكوت السماوات والأرض. ولكن ما زلنا نتساءل كيف صنع الله له، كيف تعلم. تعال نأخذ مثلا فيما علمه الله في رعي الغنم. سيدنا موسى عليه السلام زي ما قلت، بس يبدو ان الموضوع خطفنا، ربنا اخرج سيدنا موسى من قصر فرعون الى رعي الغنم، والرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول ما من نبي الا ورعى الغنم. قالوا حتى انت، الحديث في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم، فقال اصحابه وانت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. رعى رسول الله الغنم، نوع من انواع التربيه والتعليم. كان رعي الغنم يتيح له الهدوء والمتعة بجمال الصحراء والتطلع إلى مظاهر الله في عظمة الخلق، يتيح له مناجاة الوجود في هدأة الليل وظلال القمر ونسمات الأسحار. كان يتيح له لونا من التربية النفسية، إن صح التعبير، من التربية النفسية على الصبر. وطول البال والحلم والأناة والرأفة والرحمة والعناية بالضعيف. كان يتيح له ذكاء في ارتياد مناطق الخصب وتجنب مواقع الهلكة ومواقع الخوف. سياسة هذا الحيوان الأليف الضعيف والشجاعة في مواجهة الذئاب والأسود والعقارب والحيات، الشجاعة والجرأة والإقدام والأخذ، أخذ هذه القطيع من الأغنام إلى مواطن النجاة. من سياسة الغنم إلى سياسة الأمم، هو ده رعي الغنم. وكثير مثله. كيف علم الله النبي؟ نستكمله في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. قبل ما أختم عايز أنبه لحاجتين. الحاجة الأولى الواجب، إحنا مواظبين على الاثنين والخميس وجزء القرآن والحداشر ركعة قبل ما ننام والأذكار الخمسة الاستغفار والصلاة على النبي ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والبقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. مواظبين على الأذكار الخمسة دولك مع الصلوات الخمسة والاثنين والخميس وجزء القرآن والحداشر ركعة، اثبت ثبتك الله. الحاجة الثانية ان انا بحبكم في الله، واخذ استراحة قصيرة خمس دقائق او بالكثير عشرة، خمسة عشر دقائق ان شاء الله باذن الله تعالى، والتقي معكم مرة اخرى في لقاء على الهواء مع ضيوف اكارم، لأولا نعزي في فضيلة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عليه رحمة الله، ونمرة اثنين نتكلم في دور
علماء المصطلح في حفظ الدين، ونمرة ثلاثة في قضية القدس وفلسطين ودور المسلمين اليوم، حتى لو مشاركة وجدانية لهؤلاء المحاصرين. أسأل الله أن يفك أسرهم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع